مستمعي الكرام، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. عقد رئيس الجمهورية جلال طلباني يوم الخميس لقاء مع البابا بنديكت السادس عشر في مدينة الفاتيكان، وأفادت وكالات الأنباء بأن البابا حث المسؤولين العراقيين على ضمان الحريات الدينية وحماية الأقلية المسيحية في العراق. وكالة رويترز نقلت عن طلباني قوله في مؤتمر صحفي بعد اللقاء أنه طمأن البابا على احترام حقوق الأقلية المسيحية في العراق، وأنه شرح له بأن الدستور العراقي الجديد سيعتبر جميع العراقيين ومنهم المسيحيون سواء، حسب قول طلباني. أدان الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم عمليات التفجير في فنادق في العاصمة الأردنية عمان، والتي قتل فيها 57 شخصا في الأقل. الرئيس بوش قال أن المهاجمين يدنسون الإسلام، وأن الولايات المتحدة ستساعد في جعل المسؤولين عن هذه التفجيرات يمثلون أمام العدالة. الرئيس بوش قال:
أعمال القتل يجب أن تذكرنا جميعا بأن هناك عدوا في العالم يريد قتل أناس أبرياء، ويريد أن يفجر حفل عرس لخدمة قضيته.
يذكر أن 115 شخصا أصيبوا في هذه الهجمات. الناطق بلسان البيت الأبيض سكوت ماكليلن قال من جانبه اليوم أن تفجيرات عمان تحمل توقيع القاعدة، غير أنه أضاف أن التحقيق ما يزال جاريا. من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء مروان المعشر اليوم دون إعطاء معلومات إضافية أن محققين اكتشفوا بقايا انتحاريين. هذا وقد دعا ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم إلى استراتيجية عالمية ضد الإرهاب، قائلا أن الحرب يجب أن تشن على جميع أولئك الذين يبررون الأعمال الإرهابية أو يؤيدون معتقداتها التدميرية. في هذه الأثناء أدان مجلس الأمن الدولي اليوم التفجيرات، وحث جميع الدول على مساعدة السلطات الأردنية لجعل الفاعلين ومن يرعاهم يمثلون أمام العدالة. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قتل أكثر من 30 شخصا بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه في مطعم مزدحم برجال الشرطة في بغداد، وقالت الشرطة أن 20 شخصا آخر أصيب في الانفجار. هذا وقد أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق مسؤوليته عن التفجير. من جهة أخرى ذكرت الأنباء أن 6 عراقيين في الأقل قتلوا عند انفجار قنبلة خارج مركز للتطوع للجيش في تكريت. وكالة رويترز نقلت عن الشرطة قولها أن شقيق رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاتم الحسني اختطف في كركوك يوم الثلاثاء الماضي. من جانب آخر نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن ضابط في الشرطة قوله جنودا عراقيين عثروا على 27 جثة لأشخاص مدنيين قرب الحدود الإيرانية، مضيفا أن الوفاة حدثت قبل أيام كما يبدو بإطلاقات رصاص في الرأس. هذا ولم يتم التعرف على هويات القتلى في الحال. من جانب آخر أعلن بيان صدر عن الجيش الأمريكي صباح اليوم أن القوات الأمريكية قتلت في غرب العراق 2 من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي خلال عملية عسكرية شنتها على مدينة حصيبة القريبة من الحدود السورية. البيان حدد هويتين: أسد الله وأبو زهرة. الميجر جنرال ريك لينش أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين في العراق قال من جانبه اليوم أن القوات الأمريكية والعراقية في حصيبة قتلت 37 من المتمردين واعتقلت 165 متمردا آخر، كما استولت على 28 مخبأ للأسلحة. الجنرال لينش أضاف أن هناك انخفاضا في الهجمات الانتحارية في بغداد، وقال أن العملية على الحدود السورية عنصر مهم في ذلك، كما أوضح بالقول: نعتقد أننا نحاصر الزرقاوي، حسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قال وزير دفاع أوكرانيا اليوم أن قوات بلاده أنجزت مهمتها في العراق وأنها ستعود في نهاية العام، وذلك بعد عودة الوزير أناتولي هريتسينكو من زيارة إلى العراق استغرقت يومين. الوزير أضاف أن المهمة العسكرية في العراق قد انتهت وأن الوقت حان الآن للدبلوماسيين وعمال الصناعة ورجال الأعمال كي يقولوا كلمتهم. يذكر أن لأوكرانيا 1650 رجلا في العراق تحت قيادة القوات البولونية وأنها فقدت 18 رجلا هناك. وأخيرا مدد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم مجموعة من العقوبات المالية المفروضة على إيران لمدة عام واحد، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس النواب الأمريكي. قال فيها أن العلاقات الأمريكية مع إيران لم تعد إلى وضعها الطبيعي حتى الآن. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستتضمن تقديم عدد من التقارير تتناول موضوعات الانتخابات والمشاريع الخدمية والحركة السياحية في العراق. كما سنقدم لكم لقاء مع أحد الجرحى العراقيين من جراء تفجيرات عمان. وقبل أن ننهي الساعة سنتعرف على سيرة القاضي منير القاضي من خلال رحلة اليوم التي سيأخذنا فيها الفنان مصطفى شوقي إلى سوق المربد. لكن الآن دعونا ننتقل إلى العاصمة بغداد، حيث عقد مؤتمر صحفي استنكر فيه الدكتور ليث كوبا المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي استنكر التفجيرات التي حصلت في عمان وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء، مؤكدا على التعاون الأمني بين العراق والأردن، وتطرق أيضا إلى نتائج العمليات العسكرية الجارية في غرب العراق. ليلى أحمد والتفاصيل.
أدانت الحكومة العراقية العمليات التفجيرية التي استهدفت فنادق في العاصمة الأردنية عمان. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور ليث كوبا خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر هذا اليوم الخميس، وأشار من خلاله إلى أن هذه التفجيرات جاءت على خلفية زيارة رئيس الحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري إلى الأردن والاتفاق على العمل المشترك بين الحكومتين العراقية والأردنية.
تعزينا أولا لكل اللي يفقدوا ضحايا في الأردن، وإدانتنا وشجبنا الكامل للعملية هناك. وهذه العمليات جاءت بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الأردن والتفاهم العالي اللي حصل بيننا وبين حكومة الأردن على كل الأصعدة بما فيها التنسيق مع وزارة الداخلية ومع الوزارات الأخرى، واتفاقنا على العمل المشترك لمحاربة الشبكات التكفيريين والإرهابيين. ما أستبعد أن يكونون عناصر عراقية مشاركة بهذا الأمر، أما هذا يكون متزامن بعض الضربة اللي وجهت للتنظيم بالقائم، توعدوا أنه يقومون بردة فعل قوية، قد تكون هي هاي ردة الفعل القوية المقصودة منهم. هاي تتزامن أيضا مع محكمة صدام، مع الضغوط اللي قاعدة تصير لأن المحكمة تستمر أو المحكمة تؤجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لعله تكون ضربة توقظ الشارع الأردني إلى حقيقة ما يجري في العراق ويفهموا حقيقة وهوية هذه الشبكات التكفيرية.
وذكر ليث كوبا بأن بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق يخضع إلى السيادة العراقية، مشيرا إلى ضرورة تمديد بقاء هذه القوات لعدم اكتمال بناء القوات العراقية.
وجود هذه القوات بالكامل حسب طلب العراق يخضع لسيادة وإرادة عراقية، هو وجود ممكن أن ينتهي بأي لحظة متى ما قررت الحكومة العراقية ذلك، وهذا التمديد ضروري لأن بناء القوات العراقية لم يكتمل بعد، لكن راح تصاحب مجموعة إجراءات لتخلية هذه القوات من أغلب مراكز المدن العراقية. هذا جزء من الخطة الأمنية، وراح تشهدون بالأيام القادمة بعض معالم تنفيذ هذه الخطة.
وحول عملية الحجاب الفولاذي العسكرية في غرب العراق، أشار كوبا إلى وجود مقاومة عسكرية استخدمت السيارات المفخخة والألغام وتفخيخ الجثث، وأكد في معرض رده على سؤال لإذاعتنا على حرص الحكومة بفتح حوار مع رؤساء العشائر في تلك المناطق.
كانت هناك مقاومة عسكرية، واضح من خلال التقنيات اللي استخدمت، أنها كانت قاعدة للشبكات التكفيرية، استخدمت هناك سيارات مفخخة، استخدمت أيضا الألغام على الطرق، تفخيخ جثث، تفخيخ مباني، أكثر من 91 مخبأ للأسلحة. عدد المعتقلين الكلي من العمليات 547 لحد الآن، عدد اللي انقتلوا بالمواجهات وكانوا من حاملي سلاح 277، عدد المدنيين المؤسف اللي قتلوا يقل عن 10. هناك اعتماد بشكل أكبر على العشائر العراقية في هذه المناطق، هناك حرص على التعجيل ببناء القوات العراقية والاعتماد أكثر على العراقيين في مناطقهم. أما عن هل هي آخر العملية، أنا أعتقد راح يأخذ معنا وقت إلى أن نطهر أجواءنا بالكامل، مو فقط المناطق الحدودية وإنما حتى المدن. أنا أتوقع عمليات عسكرية ضخمة ما راح تكون، لكن أن تكون هناك يكون حضور عسكري وحضور أمني أعلى، هذا راح يكون مستمر وراح يكون الحضور عراقي مو أجنبي.
كما أدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور ريف كوبا عملية الاغتيال التي استهدفت 2 من محامي الدفاع وأدت إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير الحماية لهيئة محامي الدفاع متى ما طلبوا ذلك. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع التفجيرات التي حصلت في عمان والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء من المواطنين الأردنيين والعراقيين والأجانب. مراسلتنا فائقة رسول سرحان زارت إحدى المستشفيات في عمان والتقت بأحد المواطنين العراقيين الذين جرحوا جراء الانفجارات، كما التقت أيضا برئيس مجلس النواب الأردني الدكتور عبد الهادي المجالي الذي كان يزور الجرحى. التفاصيل في هذا التقرير.
للإطلاع على أحوال العراقيين المصابين في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الأردنية عمان مساء الأربعاء الماضي، إذاعة العراق الحر زارت مستشفى الأردن حيث يرقد على سرير الشفاء أحد المصابين العراقيين.
أنا عراقي حسين خميس خلف الشبوري، من ساكن في بغداد، نزيل في فندق الحياة في عمان. عندما صار الحادث كنت قريب من موقع الحدث، فانصبت إصابة مباشرة ونقلني إلى المستشفى، والحمد لله الآن يعني تحت العناية.
ممكن تحفظ أن الحادث يعني قبل وقوع الانفجار ما لاحظت شيء؟
قبل وقوع الانفجار ما لاحظت إيش ما، بس الفندق كان مزدحم في هذا السكان، يعني شيء غريب. حتى قلت لي الكوفي شوب كان فل، الشخص أو الكوفي شوب رفني قال لي حسيب استريح هنا، يعني ما يفرق مكان. أنا صيحت فجاب لي القهوة والمي، ورا فترة مرني قال صار مكان، قلت له لا بعدها يعني قاعدنا برا الكوفي شوب. وراء لحظات يعني صار الحدث، من صار الحدث يعني حقيقة ما شفت شيء، بس ظلمت الدنيا. وهي
ما تعليقك على هاي العمليات الإرهابية؟
والله مع الأسف أنا أقول أنه سبحان الله، العراقيين نطلع منك نجي هنا سبحان الله، بس مع الأسف يعني يعني خسارة للبشر، خسارة العراقيين والحرب وعمل على أساس ديني.
موقف السفارة أستاذ حسيب؟
والله موقف السفارة موقف مشرف ومشكورين جدا عليه الحقيقة. جاء الأخ عرفني باسمه حجي فضل العزاوي، وست هنا مستشارة، وبحيث شو اسمه الموبايل مالتي يعني فقدت، ما أعرف أتصل بأهلي أو أتصل بزملائي، فساعدوني أن أتصل وحجيت ويا أهلي، وعن طريقهم أيضا زملائي يقدروا يعرفون أنا في المستشفى. وإلا من البارحة اليوم هم لأنه يعني اسمي كان بالتلفزيون من الصحف.
كان اسمك من الوفيات طالع بالصحف؟
نعم كان اسمي من ضمن الوفيات، بس أخبر الجماعة أنه ما أكو هذا الشيء يعني.
نعم المهم أهلك أطمأنوا عليك؟
الحمد لله أهلي أطمأنوا، وهسه كنت أتكلم معهم أيضا عنه. الحمد لله والشكر.
وفي المستشفى التقينا الدكتور عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأردني، حيث كان يتفقد الجرحى والذي استنكر العمليات الإرهابية ووصفها بالجريمة الكبرى.
اللي قلنا أنه هذا عمل مستنكر وعمل إرهابي مقصود في أمن البلد واستقرار البلد، ويعمل بالظلام لترويع المواطنين الأبرياء، يمكن حفلة زفاف ليست معركة أو جنود في معركة لحتى يتم استهدافهم. يعني هذا عمل إجرامي كبير، لكن الأردن الحمد لله قوي وماضي دائما يعزز مقدرته القوية على الدفاع عن نفسه. وحقيقة دعائنا أن جرحانا إن شاء الله أنه الله بيشفيهم، وموتانا وشهدائنا أتمنى لهم يعني أن يكونوا في جنات الخلد إن شاء الله.
هذا وكان الرائد بشير الدعجة رئيس المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العامة الأردنية قد أكد لإذاعتنا عن وجود 12 جثة لمجهولين قد يكونوا من بينهم عريين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم سيدتي وسادتي، وعودة إلى موضوعة الانتخابات والحملات الانتخابية التي بدأت بها الأحزاب والقوى السياسية لعرض برامجها السياسية وحشد الأصوات لها. ففي بغداد أعد مراسلنا ليث أحمد تقريرا عن البرامج السياسية للأحزاب وإمكانية إيفاء الأحزاب بوعودها بعد فوزها في الانتخابات وأسباب عدم تمكن الحكومة العراقية من تطبيق برنامجها السياسي.
بدأت الأحزاب والكيانات السياسية العراقية الساعية لدخول الانتخابات القادمة بالإعلان عن برامجها السياسية التي اشتركت معظم طروحاتها بتوفير الأمن والخدمات العامة. ويرى بعض المراقبين أن معظم مفردات هذه البرامج قد طرح في الانتخابات السابقة في 31 من كانون الثاني الماضي، إلا أن التحالفات التي استطاعت أن تشكل البرلمان والحكومة المؤقتة لم تستطع إنجاز جميع مفردات برامجها، وهذا ما يراه عضو المجلس الوطني المؤقت السابق أحمد البراك.
كان هنالك برامج سياسية متواضعة وطبق منها شيء يسير جدا، وما يقول السياسيون شيء ولكن بعد الانتخابات يكون هنالك شيء آخر. أعتقد أنه الناخب العراقي في هذه الانتخابات سيكون محظوظ أكثر، ستكون له خيارات أكثر، وسوف يدرس هذه القوائم الانتخابية، هذه الكيانات، ويقيم ما هو الكيان الذي يحاول أن يمسك العصا من الوسط ويسير بهذا البلد إلى شاطئ السلام والأمان.
والسؤال هنا، ما هي الأسباب التي كانت وراء وضع البرامج السياسية للأحزاب؟ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حسان العاني يجيب عن هذا التساؤل قائلا:
هذه البرامج عندما تم طرحها فهي محاولة منها لاستمالة الناخبين الذين سوف يقررون من ينتخبوا للجمعية الوطنية المقبلة.
هل هنالك فرق تراه على البرامج السياسية بين الفترة الماضية، فترة الانتخابات السابقة، والفترة الحالية؟
صريح العبارة، في الانتخابات السابقة لم نشهد برامج انتخابية ولا حتى نتعرف على أسماء المرشحين، ولكن جرى التصويت. لماذا؟ لأن الناس غالبيتهم كانوا يرتؤون أن يضعوا حدا لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي كان يشهده البلد آنذاك، ويدلوا بأصواتهم عسى أن يكون هناك جمعية وطنية منتخبة تتولى إدارة الشؤون العامة بشكل يتسم بالاستقرار والطمأنينة.
رئيس كتلة التيار الصدري في قائمة الائتلاف العراقي الموحد حسن الربيعي يرى أن الأحزاب كانت تنقصها الخبرة في تطبيق برامجها السياسية.
بالنسبة للفترة السابقة كانت فترة تحديات كبيرة، وكانت الأحزاب في التجربة الأولى، وكانت تجربة صعبة جدا، وخصوصا أن الفترة الزمنية المتاحة كانت هي أشهر، وليس هناك برنامج سياسي حتى في الظروف المثالية يمكن تطبيقه في أشهر، فكيف بالظروف الأكثر استثناء يمكن في جميع العالم. بعض الأحزاب الوطنية أثبتت أنها ساعي في اتجاه تطبيق البرنامج الذي أعلنته، لكنها أكيد لم توفق جميعا لأسباب موضوعية.
في حين أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حسين الشهرستاني أسباب عدم تطبيق البرنامج السياسي للبرلمان والحكومة الحالية قائلا:
صحيح في الفترة الماضية لم نستطع أن نحقق كل هذه الطموحات التي نرغب بها بسبب قصر المدة والظروف الصعبة التي كان يمر بها البلد، خاصة الوضع الأمني، وحتى قوات متعددة الجنسيات التي كانت في البلد لم يكن تعاونها بالشكل المطلوب كي تتيح فرصة النجاح. مع ذلك تم تحقيق بعض النجاحات المهمة التي نحن ندعو الشعب العراقي أن يشخص وينتخب الأصلح ومن يرى أهل لتحمل هذه الأمانة والمسؤولية خلال الفترة القادمة.
ويرى الشهرستاني أن العديد من المستجدات قد طرأت على الساحة السياسية العراقية مما يتيح للحكومة القادمة بتطبيق البرنامج السياسي لها.
المدة الآتية حكومة دائمية بمعنى 4 سنوات وبرلمان لمدة 4 سنوات وظرف أمني أفضل والوضع الاقتصادي يتحسن تدريجيا الآن.
ومهما تكون الأسباب والنتائج فيجب على الأحزاب والكيانات أن تضع برنامجها السياسي استنادا للظروف الحالية التي يعيشها العراق حسب ما أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حسن العاني.
السياسة هي فن الممكن، أي بمعنى من معاني أنه لو كانت البرامج غير معقولة وغير محددة ولا يمكن تحقيقها فليس هناك أي ائتلاف أو أي حزب يستطيع أن يضمن تطبيق ما يرمي إليه أو ما تم بيانه أو كشفه من خلال برنامج السياسي. فإذن البرامج يجب أن تتضمن حدود عامة مقبولة معقولة تتعامل مع الواقع كما هو المعروف عن السياسة، السياسة هي فن التعامل مع الواقع. فهل هذه البرامج ممكن تحقيقها أو ممكن ضمان تطبيقها؟ أشك في ذلك.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية الكردية من المطرب قادر أسعد. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وننتقل سيدتي وسادتي إلى مراسلين في المحافظات. بداية نتوقف في مدينة الحلة، حيث عقدت الدكتورة حنان الفدلاوي عضو الجمعية الوطنية العراقية ندوة حول معاناة المواطنين في محافظة بابل والمشاكل التي يعاني منها الفلاحون. مراسلنا علي الربيعي التقى بالدكتورة الفدلاوي وعد لنا هذا التقرير.
قالت الدكتورة حنان الفدلاوي عضو الجمعية الوطنية العراقية أن معاناة المواطن الحلي كبيرة، وذلك لضعف الخدمات المقدمة له من قبل الحكومة. جاء ذلك في ندوة عقدتها للمجلس البلدي للأرياف ومجلس المحافظة وجمع من المواطنين، حيث استمعت إلى معاناة الفلاحين في حصولهم على الأسمدة والمعدات، وكذلك عدم مكافحة الآفات الزراعية هذا الموسم، مما أدى إلى ضعف كبير في الإنتاج الزراعي.
حقيقة الشيء المؤلم هو قلة الخدمات في محافظة بابل. محافظة بابل تعاني من قلة الدعم، قلة التخصيصات المالية، قلة الاهتمام من قبل كل الوزارات. يعني محافظة بابل من المحافظات المغبونة في النظام السابق وفي الحكومة الحالية التي هي حكومتنا، لم تحصل على ما تستحقها، لا على أساس عدد السكان ولا على أساس الموقع الجغرافي ولا على أي اعتبارات أخرى. محافظة بابل ظلمت وما زالت مظلومة، فهناك معاناة كبيرة من قبل المواطنين. هناك يعني وبالأخص الآن كان لقائنا في مجلس الأرياف، شريحة الفلاحين ما زالت تعاني باعتبار محافظة بابل محافظة زراعية، لا يتوفر لديها أي دعم ولا أي اهتمام لا من وزارة الزراعة ولا من الوزارات الأخرى، وهذا شيء مؤلم حقيقة.
وأنت بهذه الصراحة المعهودة على من تلقينا باللائمة في مجال التقصير في الخدمات؟
يعني نتحمل جميعا هذه المسؤولية، لا أستطيع أن ألقي لهم على جهة معينة، ولكن من أصغر فرد في المجتمع وإلى أكبر مسؤول نتحمل المسؤولية بالإجماع. يعني الوزارات لا أدري لماذا كان هناك إهمال، برغم متابعتنا الشديدة لكل الوزارات، تعطى تخصيصات مالية لمحافظات وتترك محافظات أخرى لاعتبارات معينة. مسألة المحاصصة حقيقة، المحاصصة يعني ألحقت ضررا كبيرا بالمجتمع العراقي. الوزير الذي ينتمي إلى جهة معينة أو محافظة معينة يكون الخير يعم الجهة التي ينتمي لها ويعم المحافظة التي ينتمي لها، والمحافظات التي لم توفق لأن تخرج وزراء من بينها لم تحصل على أي نوع من أنواع الدعم أو أي شكل من أشكال الدعم.
يعني حضرتك ضد المحاصصة، والآن يعني شفنا في القوائم الجديدة هناك محاصصة استكمالا للمحاصصة التي حصلت في السابق، ماذا تقولين عن ذلك؟
يعني نحن ابتداء رفعنا شعار لا للمحاصصة الحزبية، هذا أحد شعارات تجمع كفاءات العراق المستقل. نحن نحاول تغيير هذه المعادلة. هذه المعادلة لو سارت بالشكل المرسوم لها بشكل المحاصصة الذي سار بنا منذ عامين، لن يكون مستقبل العراق بأفضل منه عما كان بالأمس. أما إذا تغيرت هذه المعادلة، يفترض أن نرفع شعار الكفاءة، شعار النزاهة. الكفاءات يفترض هي التي تتصدى للمسؤولية وهي التي تبني البلد. لا يحق لأي جهة أن تأتي بمرشح غير كفو أو غير نزيه أو غير مؤهل لتولي منصب وتضعه في منصب معين لأنه ينتمي لتلك الفئة أو لتلك الطائفة أو لذاك الحزب. هذا المبدأ يفترض أن يرفض من قبل الشارع العراقي، ونحن ما خرجنا وما دخلنا في تجمع مستقل إلا من أجل تغيير هذه المعادلات.
نعم، وعلى هذا الأساس تم اختيارك لقائمة الكفاءات.
قائمة الكفاءات هي ليست بقائمة واحدة، قائمة الكفاءات نزلت في 13 محافظات. في كل محافظة اختير عدد من الشخصيات أو العدد المرضية من قبل الشارع العراقي، وتركنا الاختيار لأبناء المحافظة نفسها. قائمتنا في الكفاءات بالتحديد على العكس مما جرى في القوائم الأخرى، تجد في قوائم انتخابية أخرى يؤتى بمرشح من الكوت يفرض على محافظة بابل، ويؤتى بمرشح من بغداد يفرض على حصة محافظة بابل، ويؤتى بمرشح من كربلاء يفرض على حصة محافظة بابل. هذا غبن واضح لحق المواطن العراقي باختيار من يمثله. علينا أن نلتزم حصرا 11 16 كرسي لبابل يفترض أن تكون من أبناء بابل. والآن ذكر الأخوة كان هناك 6 مرشحين ولا أحد يعرف أسماءهم إلى الآن، مرشح واحد هو المعروف. لا نريد لهذه المأساة أن تتكرر في مجلس نواب عمره 4 سنوات.
نعم، وأنت تشخصين المستوى المتردي للخدمات في المحافظة، ماذا تقولين للشارع الحلي ونحن على مقربة من الانتخابات المقبلة؟
أقول للشارع الحلي علينا أن نقف يد بيد، علينا أن لا نيأس، علينا أن نحسن اختيار من يمثلنا. هذه هي الرسالة التي أود أن أوجهها لأبناء بابل.
وأضافت الفتلاوي أن على المواطن العراقي أن يعي دوره في المرحلة القادمة ويختار من يمثله بدقة وفق مواصفات منها الكفاءة والقدرة على خدمة المواطن وليس بطريقة المحاصصة. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحل.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات، وننتقل هذه المرة إلى أربيل، حيث بدأت اليوم أعمال مؤتمر استقلال كردستان بحضور ومشاركة رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق وممثلي الأحزاب الكردستانية في كردستان العراق. السيد سامان شاري رئيس المؤتمر القومي الكردي في أمريكا وهي الجهة المنظمة للمؤتمر، تحدث لإذاعة العراق الحرة عن الهدف من عقد المؤتمر في أربيل، وذلك في سياق هذا التقرير الذي وافانا به مراسلنا عبد الحميد زيباري.
عقد اليوم في أربيل المؤتمر القومي الكردي في أمريكا مؤتمرا حول استقلال كردستان وتأثيراته على العملية الديمقراطية بالتعاون مع جامعتي صلاح الدين في أربيل وجامعة سليمانية. المؤتمر تناول موضوع إمكانية استقلال كردستان وحق الشعب الكردي في الاستقلال وتأثير ذلك على دول الجوار. ولمعرفة المزيد عن هذا المؤتمر تحدث إلى إذاعتنا الدكتور سامان شاري رئيس المؤتمر القومي الكردي في أمريكا، وقال
أن الهدف من هذا المؤتمر هو مناقشة استقلال في استقلال الدولة وتكوين الدولة الكردية، لأن الشعب الكردي كأي شعب من شعوب العالم له الحق في تكوين كيانه. القيادة الكردية في كردستان الجنوبية قبلت أن تذهب إلى بغداد وتطلب الفيدرالية، ولكن الشعب الكردي يطلب الاستقلال، وهذا حق كأي حق حسب مناهج الأمم المتحدة. ولهذا نرى أن الشعب العربي والشعب التركي والشعب الفارسي يتفهمون هذه الحقيقة، أن الشعب الكردي شعب له حق في أرضه وفي تاريخه. لهذا نرى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حاسم جدا لتوعية أبناء الشعب كردستان، لأن الديمقراطية والديمقراطية والاستقلال الموجودين في كردستان هي ركيزتان أساسيتان لاستقلال كردستان.
لكن القيادات الكردية دائما تقول بأن الوقت غير مناسب لإعلان الاستقلال أو للتوجه نحو استقلال كردستان، أنتم كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ وهل تعتقدون أن الظروف الحالية يعني ظروف مؤدية لاستقلال جزء أو جميع الدول الكردية؟ الكردية كما قلت قالت على نفسها أنها تطلب الفيدرالية، لكن الشعب له الحق في الاستقلال. إن الظروف الدولية لن تكون ملائما أبدا، لكن نحن يجب أن نجعلها ملائمة لنا. وظروف الدولية أتت، ونرى كما نرى أن العراق كما تكونت بطريقة خطأ تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي قام به الحلفاء في العشرينات، تصحيحها وإعطاء الشعب الكردي حقه كما قررت في معاهدة سفير. الشعب الكردي كأي حقوق الأخرى له الحقوق. لهذا نرى أن الوقت آتي، وأن الوقت لا يحدث في بقيادات الغير كردية، أن الشعب الكردي هو يقرر الوقت والزمان وليست الدول المجاورة أو الحكومات الأخرى. محاور المؤتمر، يعني هناك أكاديميين عديدين أعضاء للمجلس الوطني الكردستاني يشاركون حاليا في هذا المؤتمر، يعني إلى ماذا تريدون توصيله إلى الشعب الكردي في كردستان العراق خلال هذا المؤتمر؟
إن هذا المؤتمر له 3 محاور. أولا هي المحور الأول دول الجوار، وإذا قامت دولة كردية كيف يؤثر على استقلال وديمقراطية المنطقة. المحور الثاني هو أنه الدولة الكردية هي حقيقة واقعة، وكيفية نقاش هذه الحقيقة، حقيقة الاستقلال. والثانية دول الجوار
والعواقب تحت التي تواجه قامة كدولة كردية التي تربو إليها.
هذا وعقد المؤتمر بحضور ومشاركة عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق وممثلي الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك ممثلي الأحزاب الكردستانية في الأجزاء الأخرى من كردستان، إيران وتركيا وسوريا. كما شارك العديد من الأكاديميين الكرد في كردستان العراق والخارج، وقدم العديد منهم بحوثا حول موضوعات المؤتمر. استمر المؤتمر ليوم واحد. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود ثانية مستمعينا الكرام إلى بغداد. فبحضور رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري عقد اليوم المؤتمر العلمي الأول لوزارة السياحة والآثار حول السياحة وسبل تطوير آفاقها. مراسلتنا سوسن حبيب كانت هناك والتقت بالسيد هاشم الهاشمي وزير السياحة والآثار العراقي، كما نقلت لنا جانبا من المؤتمر.
إن رسالة السياحة هي رسالة سلام قائمة على ثقافة تقبل الآخر واحترامه والسهر على خدمته، معتمدة على سلوكية وطنية تتمثل في احترام المال العام والمحافظة على النظام والأمن والسلم الوطني.
تحت شعار بناء استراتيجية وطنية للتنمية السياحية المستدامة في العراق، رسالة سلام وثقافة وحضارة، عقد المؤتمر العلمي الأول لوزارة السياحة والآثار. المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء دكتور إبراهيم الجعفري يسعى إلى تسليط الضوء على واقع السياحة في العراق والخطط المستقبلية بشأن تطويرها. عن الهدف من المؤتمر قال السيد هاشم الهاشمي وزير السياحة والآثار:
الهدف هو وضع استراتيجيات للسياحة. الآن نحن نمر في ظرف يعني استثنائي، هناك سياسات جديدة ترسم للعراق، سياسات اقتصادية جديدة، هذا كله يعني حملة ثورية لم يشهد لها العراق مثيلا، تحتاج إلى أنه عدة آراء تتلاقح من أجل أن تخرج بنتيجة واحدة. هذه النتيجة هي وضع استراتيجيات للسياحة المستدامة في العراق والتنمية السياحية. هذا هو حقيقة اللي ردنا أن نستخلصها من المؤتمر، أن نخرج بالخطوط العريضة لاستراتيجيات التنمية السياحية المستدامة في العراق.
في أزهار فاضل مسؤولة شعبة التطوير في الوزارة إلى أهمية وحجم الأماكن السياحية التي يتمتع بها العراق، إذ قالت:
إمكانياتنا السياحية هي يعني ما يضاهى بها أي بلد، يعني عندنا إمكانيات سياحية عالية جدا، لكن شنو نريد بالوقت الحاضر بناء عراق جديد، إنه إعادة بناء هذه المعالم السياحية. إنه العراق هو من أولى الدول اللي مشهورة بالسياحة الدينية، واللي نطلب انه يعني بالوقت الحاضر انه السياحه دا تسعى مع الجهات المسؤوله انه يطورون السياحه الدينيه، لان تعتبر هي مصدر او مورد من اهم الموارد الموجوده بالقطر. بالنسبه للمواقع السياحيه الاخرى، الدوله مع وزاره السياحه يعني تسعى جاهده في سبيل ان يطورون عن طريق تقديم الدراسات والبحوث، وهسه بحوث كثيره راح يتم مناقشتها بالمؤتمر لاجل يعني تطوير الواقع السياحي اللي احنا موجود بالبلد في الوقت الحاضر. مرينا بأزمات كثيرة، يعني المعالم السياحية أو المواقع السياحية عندنا تأثرت تأثير كبير بالأحداث اللي مرت بالعراق، يمكن بهذا الوقت والوقت السابق أيضا.
أما عن أهم المشاركين في المؤتمر، قال مجيد العزاوي عضو اللجنة التحضيرية ورئيس لجنة العلاقات والإعلام:
شاركت في المؤتمر جامعات العراق، معظم جامعات العراق، وبالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية تم التهيئة وتشكيل لجنة علمية لهذا الغرض. إضافة إلى ذلك، فإن الجامعات العراقية قد شاركت بباحثين وأساتذة في مختلف الاختصاصات. إضافة إلى ذلك، شاركت ودعمت المؤتمر دوائر وجمعيات على هامش المؤتمر لها علاقة في النشاط السياحي. حقيقة الأمر أن وزارة السياحة ستخرج من هذا المؤتمر بتوصيات ستكون خطة مستقبلية، هذه التوصيات ستعتمد عليها الوزارة لبناء مستقبل السياحة في العراق.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
var görmeğe gelin, güzel görmeğe gelin. Benim ipek yağlığım var görmeğe gelin, güzel görmeğe gelin. Güzellere ben satarım almağa gelin, güzellere ben satarım almağa gelin. Güzel almağa gelin, almağa gelin.
والآن مستمعينا الأعزاء دعونا نتعرف على سيرة القاضي منير القاضي، وذلك من خلال جولة هذا اليوم في سوق المربد التي سيأخذنا إليها الفنان مصطفى شوقي، فوقتا ممتعا.
سوق المربد
سياحة وتجارة.
سوق المربد
شعر وحضارة.
سوق المربد
غزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ثقافي منوع يأتيكم كل أسبوع.
تحية المحبة والسلام
إليكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام
من أسرة برنامجكم الثقافي التراثي المنوع
سوق المربد. هناك مثل شعبي يقول يا فرحة المدامت.
يضرب هذا المثل الشائع بعد أن يفرح الناس بحدث سعيد ويبنون عليه آمالهم وأحلامهم، وبعد فترة يتبين أن الحدث أو الوعد كاذب ومزيف فتتحول فرحتهم إلى سراب.
الذين يسرقون فرح الناس ويغالون آمالهم وأحلامهم ويخطفون ابتسامتهم هم جنات يستحقون الوقوف أمام القضاء ليحاكموا،
خصوصا إذا كانت تلك الأفراح والآمال والأحلام خاصة بشعب كامل، أي بملايين البشر. وعبر التاريخ حدث هذا في مرات ومناسبات كثيرة لشعبنا العراقي، حين أجهز سلاطين الحكم على أحلامه وأماله الكبيرة والصغيرة وحولوها إلى سراب.
ولذلك اعتاد أهلنا العراقيون على ترديد هذا المثل بألم وأسف، يا فرحة ما دامت أو يا فرحة ما تمت.
هل لدينا أمثلة تاريخية ينطبق عليها هذا المثل؟
بالطبع، فهناك عشرات الأحداث والوقائع التاريخية التي ينطبق عليها هذا المثل الشعبي. فعلى سبيل المثال،
بعد إعلان الدستور الجديد للدولة العثمانية سنة 1876 انتخب عن بغداد نواب، وحضر أولئك النواب في العاصمة اسطنبول لمدة شهر واحد،
ثم عطل الدستور وأغلق البرلمان وعاد الحكم الاستبدادي القديم.
وفي سنة 1908 أعلن في الإمبراطورية العثمانية الحكم الدستوري ثانية، فتقبلته الأقطار التي كانت خاضعة لتلك الإمبراطورية بالهتاف والترحيب.
على إثر ذلك نهض العراق ليأخذ حصته من مدنية القرن العشرين، وقام المثقفون في بغداد بإصدار الصحف والمجلات، فأحدثوا بذلك حركة مباركة في جو العراق، وساهموا في العمل لتأسيس الجمعيات التي تنشر بين طبقات الشعب روح الوطنية والإصلاح.
وعندما شرع أقطاب جمعية الاتحاد والترقي في صبغ كل شيء بالصبغة التركية، وتنادوا فيما بينهم بأن مجتمعات محددة كالتتار والقوقاز وغيرهم أقرب وأنفع لهم من المجتمعات الأخرى التي تضامنت وإياهم في الجامعة العثمانية، أخذ فريق من العرب يفكر في أمرهم، وكانوا يحسبون أن الانقلاب السياسي الذي حصل في البلاد سيؤلف وحدة من العناصر المنضوية تحت العلم العثماني، فيتناسى كل عنصر ما ألم به من نوائب الماضي.
لكن تمادي أقطاب الاتحاد عرفهم خطأهم وحساباتهم المتفائلة، فقد تأسست جمعيات وصحف في مدينة بغداد ثم في مدينتي الموصل والبصرة تقف في وجه الفكر الشوفيني والممارسات المتعنتة ضد الشعوب الخاضعة بلدانها للدولة العثمانية.
على إثر إعادة الدستور تغير شكل الإدارة في بغداد أيضا، حيث جرى تنظيم دواوين الحكومة، وأخذت بغداد تسير نحو المدنية، وأسست فيها عدة مدارس رسمية للبنين وثلاث مدارس للبنات، وأدخلت اللغة العربية في مناهج التدريس بعد أن كانت مقتصرة على اللغة التركية،
وجرى تنظيم مدرسة دار المعلمين، وأسست مدرسة الحقوق وغير ذلك من المعاهد الرسمية والأهلية. لذلك ظهرت الصحف والأحزاب والملاهي والمراقص لأول مرة في بغداد، وصار البغداديون يتلهفون على المراقص ويبذلون فيها ما يملكون.
كانت موجة الفن كاسحة طاغية، حتى أن مقاهي بغداد كانت تتحول إلى ملاهي في الليل، وما يقال عن بغداد ينطبق على الولايات العثمانية الأخرى.
حتى أن الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي رحمه الله، وحين عاد من رحلته في ذلك العام من اسطنبول والشام، هزته تلك المظاهر المنفلتة من كل قيم، فنظم القصيدة المشهورة بغداد بعد الدستور، ومطلعها:
أرى بغداد تسبح في الملاهي وتعبث بالأوامر والنواهي.
نشرت قصيدة الرصافي تلك أول مرة في جريدة الرقيب الصادرة في 14 من تشرين الأول عام 1909،
وكان مما قالته الجريدة في معرض التعقيب في تأييد الشاعر الرصافي:
أما المراقص وتحشد الناس فيها وتهافتهم عليها فحدث ولا حرج، حتى أن أوسع محل منها هو قهوة الشط الذي يسع 700 شخص، فلم يزل بعض الناس يدفع رسم الدخولية ويدخل ثم يعود على الفور لعدم وجود محل يجلس فيه. وكان مما قذفته تلك الموجة الفنية المغنية طيرة المصرية.
فجاءت إلى بغداد تحمل صوتها وجمالها ودلالها، فأسرت البغداديين وتعلقت القلوب بها وطارت شهرتها إلى الأفاق.
وكان المطرب العراقي النابغة أحمد زيدان أحد أولئك الذين تعلقوا بها وتعلقت به، حتى أن كل منهما كان يناغي صاحبه بأغانيه، غير أن هذه الصلة لم تمتد بها الأيام طويلا، فقد توفي أحمد زيدان في 12 من آيار عام 1912،
وانتهت بذلك علاقة لعلها كانت تشبه علاقة الفنان القديم عبد الحامولي بالفنانة ألمز.
هذا ما قالته جريدة الرقيف في مقالتها، لكننا نضيف قولنا: لقد عرفت بغداد هذه المطربة الراقصة رتحا طويلا من الزمن، لدرجة لو تصفحنا معها صحف أيام زمان قبل 100 عام أو قبلها نجد على صفحاتها إعلانات للفنانة المصرية طيرة عن إحياء حفلات ساهرة ولسنين عديدة. شنو القصة يا جماعة؟
شنو قصتك انت؟ شو تريد تقول؟
أكيد جاي تفكر بالمقال الصحفي
وقاعد يفكر بالفنانة طيرة. هاي شنو يا بجاسم؟ مبين وقعت لو تفكر تكتبها أغنية.
لا ما وقعت بغرامها، السبب بسيط، هو فارق السن، ولا أفكر أكتب لها أغنية لأن أنا أكتب بالعراقي وهي تغني بالمصري، يعني لا هاي ولا ذيك، ارتاحي. بس القضية إنه جريدة الراصد بدت مقالها بقصيدة الرصافي والدستور، وانتهت بقصة حب عجيبة بين طيرة المصرية ومغني عراقي الله يرحمه، كان واحد يغني للثاني وبعدين مات المسكين عشقا. الظاهر صاحبنا الصحفي أخذ الواهس ونسى الدستور ونسى الرصافي ونسى قصيدة الرصافي، وقال يحكي عن الفختاية المصرية.
طيرة عمي طيرة يا فختاية،
انت شبه العجل تنسى؟
لا عاد احنا شقلنا يا ابو فختاية.
من الرجال العراقيين الرائعين في مرحهم وخفة دمهم القاضي منير القاضي.
إضافة إلى علمه الغزير وأدبه الجم، اشتهر منير القاضي الشخصية العراقية المرموقة بالمرح واللطف وحسن الدعابة،
وشخصية محبوبة من هذا النوع تكون زينة المجالس البغدادية وبهجتها.
وقد اشتهرت الكثير من الشخصيات العراقية بهذه الخصلة اللطيفة، مثل العلامة مصطفى جواد والمؤرخ والمحامي الفذ عباس العزاوي وغيرهم العديد من الشعراء والأدباء والأعيان والأطباء والفنانين، لا يتسع المجال لذكرهم.
وقد نالوا محبة واحترام الناس، وخلدهم علمهم وأدبهم وظرفهم ومواقفهم ومجالسهم، وما زالت الناس تتذكرهم وتتعطش للقراءة عنهم ومعرفة سيرهم الذاتية وقصصهم المحببة.
العالم الفقيه الحقوقي منير القاضي ولد في بغداد سنة 1895، أي قبل 110 سنوات، وتوفي في بغداد أيضا في 9 شباط سنة 1969.
كان رئيس المجمع العلمي العراقي وعضو مجمع دمشق وعميد كلية الحقوق ورئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف.
في كتاب هكذا عرفتهم للشاعر جعفر الخليلي نقرأ له هذه الدعابة في الندوة الأدبية للسيدة صبيحة الشيخ داود، وكان القاضي الوقور منير القاضي حاضرا وكذلك جعفر الخليلي.
حدثت الواقعة التالية:
بعد ما بحثنا بندوتنا قضية الطلاق، أرى أن المرأة العراقية نالها الكثير من الظلم بسبب قوانين مجتمعنا المتخلفة.
شلون؟ يعني شنو هذا الظلم؟ وليش؟
يعني السيدات العراقيات خصوصاً وسيدات مجتمعاتنا العربية والشرقية بشكل عام يتعرضون للظلم القوانين وخاصة بما يخص الزواج.
والله صحيح، هذا الظلم موجود ونشوفه بحالات هواية.
على كيفك على كيفك أستاذنا، خل نفتهم شو تريد الأخت.
أنا أشوف أنه القانون ينطي المرأة حق الطلاق، ولازم يتعدل قانون الأحوال الشخصية بحيث يمنح المرأة هذا الحق.
شلون يابا؟ يعني طلقنا نسواننا؟ هذا شلون حكم؟
وشكوا بيها؟
شلون شكوا بيها يا أستاذ خليلي؟ هذا الحكي مخالف للشريعة وللإسلام وخروج على الشريعة.
لا، مو خروج على الشريعة، أكو مذاهب إسلامية تجيز منح المرأة حق تطليق زوجها إذا نص عقد الزواج على هذا الحق.
دخيلك دخيلك أستاذ خليل يضم هذا الحكي بقلبك ولا تحكي بعد.
ليش يا أستاذنا القاضي؟
لو صار هذا القانون فأني أول واحد تطلقني مرتي.
كنتم مع
سوق المربد.
سوق المربد
سوق المربد
سوق المربد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،